مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، واستعراض جديد لأهم وأبرز العناوين للصحف الصادرة هذا اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى من جريدة الأسبوع والعدد الأسبوعي لها، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: القبض على ضابط موساد إسرائيلي شارك في أحداث الفتنة وإثارة القلائل في مصر. رجل الموساد استعان بعناصر مصرية وتم تصويره بميدان التحرير وإمبابة ومسبيرو. المخابرات العامة المصرية قدمت أدلة موثقة لنيابة أمن الدولة العليا. نيابة أمن الدولة تحقق في الوقائع وتكشف معلومات بالغة الخطورة. رصد رسائل واتصالات تؤكد الدور الإسرائيلي والغربي لنشر الفوضى في البلاد. ما زلنا مع جريدة الأسبوع. مصادر مهمة تكشف للأسبوع: حقائق الموقف السياسي، نراقب ما يجري في العالم العربي ولن نسمح بانتشار الفوضى والتقسيم، الانتخابات البرلمانية في موعدها والدستور قبل الرئاسة ولا صفقة مع الإخوان، المجلس العسكري سيسلم السلطة لقيادة مدنية في أقرب وقت، الغاز الجثث 19 مجهولة الهوية. في أول حوار صحفي مصور مع عبدالله أبو العلا الرجل الثاني في تنظيم الناجون من النار، محاولات قتل النبوي إسماعيل وأبو باشا ومكرم كانت مجرد رسائل للنظام، اتهامات على الهواء، ثورة الحاضنات ضد الاستضافة، بداية هادئة لماراثون الثانوية العامة، هل حان وقت حساب يوسف والي على المبيدات المسرطنة؟ وننتقل إلى جريدة الأخبار، وفي المنشط الرئيسي: ضربة مصرية موجعة للموساد، القبض على ضابط بالمخابرات الإسرائيلية شارك في أحداث الفتنة بمبابة ومسبيرو، الجاسوس حرض على الوقيعة بين الشعب والجيش وحاول تجنيد شباب التحرير فأبلغوا المخابرات العامة، جدول الديون المزارعين المتعثرين على 10 سنوات بفايدة 6.5%، أردوغان يكتسح الانتخابات في تركيا، وزير العدل الإعدام لمبارك إذا ثبتت الاتهامات، سرور بعد تجديد حبسه: لو مت أنتم السبب. باحث بالمركز القومي لمحكمة القضاء الإداري: الموجود بشرم الشيخ ليس مبارك، إنه دوبلير واسمه جورج. سفير اليابان يقول: سقوط مبارك في 18 يوم فاجأ الشعب الياباني. ضبط المتهم الأول في تفجيرات الحسين. الألمانية أنوشكا أمام الكذب غير المشروع: لم أتزوج العدل. وننتقل المشاهدين إلى جريدة الأهرام، وفي النشط الرئيسي: ضابط إسرائيلي شارك في الثورة الواقعة بين الجيش والشعب، القبض على إيلان ومجاهته بيصور له في المساجد للتحريض على الشغب والتخريب، الجاسوس حاول تجنيد بعض الأشخاص لنشر الفوضى والانفلات الأمني. عبد النور: دول العالم ترفع الحظر على السياحة في مصر، أول خطة تنمية بعد الثورة باستثمارات 233 مليار جنيه. شرف يؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية لإعطاء فرصة للحراك السياسي. رئيس الوزراء في جوهانسبرغ: الاقتصاد القوي يدعم الديمقراطية. ونزلنا مع الأهرام: ضبط المتهم الأول في تفجير مشهد الحسين، شكوى فردية من طول أسئلة اللغة العربية بالمرحلة الأولى للثانوية. ننتقل إلى جريدة الجمهورية، وفي الصفحة الأولى: وفرحة ثانية بالعربي في الثانوية، الأسئلة سهلة ومباشرة وأجزاء التميز في النحو والأدب، شرف يعتمد قواعد توزيع أراضي تشكى بعد أيام، رضوان الموازنة الجديدة خلال ساعات، تجديد حبس سرور وعودة وأبو الليل في موقعة الجمل، الكذب غير المشروع: كارولين ليست زوجة العدلي، وعبل عز توقع الكشف عن حساباتها، سقوط ضابط الموساد الذي حاول الوقيعة بين الجيش والشعب، دفعات البقر السوداني تتوالى، وخفض الأسعار بنسبة 10% قبل رمضان. من المصري اليوم: تحقيق استقصاء يثبت ملابس مسرطنة في أسواق مصر. الصحيفة تجري تحاليل في مصر وتركيا على عينات عشوائية للملابس، والنتيجة مصانع تستخدم أصباغا محظورة. رئيس المواصفات والجودة يعترف: بعض المصانع تستخدم أصباغا مسرطنة والمواصفات القياسية للملابس ضعيفة. الإخوان والوفد يتفقان على قائمة موحدة في انتخابات. الجماعة تتفق مع الوطنية للتغيير على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية. حبس الجاسوس الإسرائيلي، تفاؤل بين طلاب المرحلة الأولى للثانوية بسبب سهولة اللغة العربية، والسؤال الإجباري كيف نشجع الشرطة على العودة؟ قال: الوقت الآن ليس للدعاية الانتخابية، والأولوية للأمن والاقتصاد. البردع يلتقي ب 250 شابا ويطالب القوى السياسية بنبذ الخلافات. مع الوفد، وفي الصفحة الأولى والمنشط الرئيسي: مهندس الكهرباء يهددون بإظلام مصر، وحدات من القوات المسلحة ترابط حول المحطات تحسبا لوقف التشغيل، تجديد حبس سرور 30 يوما وأنصاره يعتدون على مصوري الصحف، أنوشكا الألمانية تنفي زوجها من العدل، واستكمال التحقيقات مع نجلة عز، تشكيل الحكومة الموازية لحزب الوفد برئاسة السلمي، وبدء التحقيق في اتهامات العدل بالتورط في تفجير كنيسة القديسين. المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مقر الحزب الوطني المنحل بالجيزة. وأخيرا من جريدة الشروق: النيابة تطلب مستندات الأثار في قضية سرقة مقتنيات القصور الرئاسية، نقل عضو اليمين في محاكمة العدل بقتل الثوار، خلافات مع جمعة حول إذاعة جلسات المحاكمة، تستبعد حماد وتعين الصعيدي خلفا له، طلاب الثانوية يطالبون الشرطة بالعودة لمواقعها، الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتصحيح العينات العشوائية صباح اليوم، وثائق المقر البابوي، 5 سنوات من المخالفات في انعقاد المجمع المقدس، وأخيرا اعتقال ضابط إسرائيلي ومتهم الرئيسي في تفجيرات الحسين. وننتقل سويا مشاهدينا إلى فقرة التحليل والقراءة الأخبار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري. أهلا ومحمود بكري، منورنا فيه. المنشط الرئيسي للعدد أسبوع لجريدة الأسبوع: القبض على ضابط موساد إسرائيلي شارك في أحداث الفتنة وأثارت القلائل في مصر. فماذا عن هذا الموضوع؟
نعم، يعني هذا الموضوع أولا إحنا كنا من أولى الصحف التي حصلت على المعلومات التفصيلية لهذا الأمر، واللي بعتبره أمر خطير للغاية.
نعم.
يعني منذ صباح الأحد، قبل حتى أن تتحدث أي وكالة أنباء عن هذا الموضوع، حصلنا على المعلومات ونشرناها على الموقع الأسبوع أونلاين منذ نحو الساعة 10 صباحا. أول بيان طلع من النيابة كان حوالي الساعة 4 بعد الظهر.
نعم.
للحديث عن هذا الموضوع. هذا الموضوع فيه خطورة شديدة جدا، وبيأكد صحة كل حتى اللي طرحناه احنا من معلومات حوالينا في الأسابيع الماضية، وكان أهمها العدد الماضي من صحيفة الأسبوع تحدثنا فيه عن مخطط إثارة الفتنة والفوضى في مصر، وقلنا بالتفصيل أن هناك محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، محاولات لنشر الفوضى في مصر، محاولات لإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط، محاولات لإرباك المؤسسة الأمنية، محاولات للاحتكاك مع الجيش والصدام معهم. قلنا كل هذا الكلام في عدد الأسبوع الماضي، وكانت لدينا معلومات دقيقة حول هذه الخطة اللي هي موجودة أصلا كمان في أماكن ودوائر مهمة في الدولة المصرية. ما حدث هذا الضابط الإسرائيلي إيلان في عدة نقاط لازم نتوقف قدامهم. هذه أول مرة إسرائيل تدفع بضابط موساد مباشر لكي يتعامل مع الواقع في مصر.
جميل.
كانت دائما تعتمد على جواسيس، بعضهم مصريين مصريين يتم تجنيدهم للقيام بالمهام الموكلة عليهم. هذا الضابط اللي تم الدفع به مع بداية انطلاق ثورة 25 من يناير. هذا الضابط موجود في ميدان التحرير من يوم 25 يناير. وصل قبل الأحداث، قبل الثورة بأيام قليلة، وبدأ يتواجد من يوم 25.
يعني من بداية الثورة.
من بداية الثورة. وكان عنصر فاعل وبيحرض. تواجد في مبابة. تواجد في أمام مسبيرو في اعتصام شباب الأقباط. إحنا لو لاحظنا في فترات معينة كان هناك محاولة للصدام المباشر مع الجيش. وبدون مبرر. وكنا نفاجأ ان الجسد الرئيسي من شباب الثوره يرفضوا الانزلاق الى هذا المستوى من التصادم مع الجيش، لان الجيش له دور كبير في مسلسل الثوره. لا يستطيع احد انكاره. لما كنا نفاجأ في اماكن جانبيه، وانا كنت موجود باستمرار في التحرير في هذه الفتره، نفاجأ بان ناس بتشتم في الجيش، تشتم في السيد المشير، تشتم في القوات المسلحه. ايه المبرر؟ فعلا هناك عناصر موجوده تلعب هذا الدور. واعتقد ان نجاح المخابرات العامه المصريه في ضبطه متلبس، متصور صوره في
مساجد.
التحرير صور في مبابه، صور في مسبيرو، صور في الحسين، صور في مساجد، وصل الى ندخل مساجد. وهذا رجل اجنبي. هو طبعا كان بيقدم نفسه بصفته صحفي ومراسل غربي، ودي اليافطه اللي كان اي حد بيدخل بيها اي مكان علشان يتجسس على امن هذا البلد،
وانه يداعي هذه الصوره.
استطاع انه يجند بعض الشباب معه، استطاع ان يقدم اموال هائله هؤلاء الشباب. المخابرات العامة المصرية رصدت اتصالات ورسائل له مع الموساد ومع بعض الدوائر الغربية بينقل فيها معلومات من داخل مصر حول ما يجري، وبالتالي بيتلقى التكليفات لإنجاز المهمة المكلف بها. المهمة المكلف بها اللي ضبط من أجلها الآن.
كيف تم اكتشافه بداية يا أستاذ محمود؟ يعني الشخص ده تم التعرف عليه بداية إزاي؟
المخابرات العامة لم تكشف عن هذا الجانب حتى الآن. يعني طبعا المخابرات العامة لها أساليبها.
صحيح.
لكن هناك بعض الشباب أبلغوا. اللي كان حاول يجندهم أبلغوا، وبالتالي بدأت الخيوط والأدلة تتجمع أمام جهاز المخابرات، وبدأ يرصد وبدأ يتابع وبدأ يصور. وأعتقد أن جهازنا يعني معروف أنه جهاز ذكي جدا وقادر على توجيه الضربات للموساد الإسرائيلي في كل أوقات الصراع مع الموساد الإسرائيلي. والضربة دي أنا أعتقد أنها من الضربات المهمة والمؤثرة جدا
يعني في هذا الوقت تحديدا،
في الوقت ده تحديدا، لأن كل المجتمع الخارجي وإسرائيل والولايات المتحدة للراجل تحديد تعاملوا مع مصر في هذه الفترة على أنها فيها انفلات أمني وعدم وجود أجهزة تعمل بدقة، وبالتالي فرصة مناسبة لاختراق مصر وهي في مرحلة رخوة
ونشر الخلل
لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية. ليه؟ ما هو احنا طبعا لا عشان برضو نبقى واضحين، هل أحد يتوقع أن أمريكا وإسرائيل هتقبل بأن مصر تكون ديمقراطية؟ أبدا لن يقبل أحد. هل يقبلوا أن تكون مصر قوية؟ أبدا لن يقبل أحد. هل يقبلوا أن مصر تعيد علاقاتها مع إيران في الفترة دي؟ أبدا لن يقبلوا. هل يقبلوا أن مصر تفتح معبر رفح؟ أبدا لن يقبلوا. هل يقبلوا أن مصر تعيد الوئام بين الأشقاء في فتح وحماس؟ أبدا لن يقبلوا. هل يقبلوا أن النبيل العربي يتكلم عن القضية الفلسطينية بشكل مختلف تماما عن 30 سنة من الاستسلام اللي احنا عشناهم؟ أبدا لن يقبلوا. وبالتالي هذا الرجل إيلان ضابط الموساد وغيره، لا نقول أنه أول ولا آخر واحد، أكيد اللي دفع بإيلان هيدفع بغيره وموجودين أكيد، وبالتالي ده يحتاج مننا اليقظة الكاملة سواء من الشعب أو من شباب الثورة أن يساعدوا أجهزتهم يبلغوا. أنا بطلب من شباب الثورة وكل من يشك في أجنبي يتواجد في أماكن الفتن والمشكلات أن يبلغ الأجهزة الرسمية، لأن ده جزء من الواجب الوطني اللي كل واحد مننا مطلوب أن يقوم به لصالح أمن واستقرار هذا البلد.
هل من المتوقع أن يكون في صور أخرى مثل هذا النموذج في الدول العربية، في سوريا، في تونس، في ليبيا؟
يعني في ليبيا أصير كلام كثير عن وجود عناصر إسرائيلية وتفاعلها، وسوريا أيضا متوقع وفي اليمن. يعني إسرائيل لن تتوقف عن مخططاتها اللي بتستهدف بها أمن المنطقة، ذات الاستقرار هدف رئيسي من أهداف الموساد الإسرائيلي والدولة الصهيونية.
من الملفات اللي فتحتها جريدة الأسبوع هذا العدد ده موضوع المبيدات المسرطنة. فالموضوع ده مسار بقاله سنوات ولم يتم فيه اتخاذ أي قرار، والشعب هو اللي في الآخر بيتحمل ضريبة هذا الموضوع. فماذا قدمت الأسبوع في هذا الملف؟
الأسبوع قدمت في هذا الملف الكثير من سنة 2000. وإحنا فاتحين هذا الملف بشكل متواصل ولعبنا دور في إسقاط العديد من رموز الفساد داخل وزارة الزراعة وعلى رأسهم يوسف والي. وقدمنا حيثيات رئيسية في الفساد في وزارة الزراعة وعلى رأسها قضية المبيدات المسرطنة. يعني كلنا يذكر القرار 874 لسنة 96 اللي أصدره يوسف والي أيام كان وزير زراعة وكان نائب رئيس وزراء في ذات الوقت. هذا القرار منع بمقتضاه حوالي 38 مبيد، منهم مجموعة مبيدات خدت رقم بي هي مسرطن محتمل، ومجموعة مبيدات خدت رقم سي مسرطن ممكن للإنسان.
تمام.
وبالتالي منعت هذه المبيدات تماما من الدخول إلى الأراضي المصرية سواء لاستخداماتها أو للإتجار فيها.
تمام.
السيد يوسف والي كان عنده طفل مدلل وفتى مدلل اسمه يوسف عبد الرحمن. يوسف عبد الرحمن ده انت اعتقد عارف القضية الشهيرة بتاع يوسف عبد الرحمن والآخرين. يوسف عبد الرحمن كان يتحكم في وزارة الزراعة ويسيطر عليها وكان مدير مكتب يوسف والي فترة من فترات، وبالتالي أرغم يوسف والي على انه يتراجع عن هذا القرار. طبعا كان صعب انه يترجع عن القرار مباشرة لان في لجنة اسمها لجنة المبيدات في وزارة الزراعة، هذه اللجنة هي المخولة بإلغاء او اقرار المبيدات المسرطنة. وبالتالي لا يمكن يتخذ قرار. عمل ايه بقى يوسف والي عشان يقدر يتجاوز المسألة ويوافق على اللي عايزه يوسف عبد الرحمن؟ لان دي قضية بقى مبيدات بتدخل ملايين الجنيهات. راح لغى لجنة المبيدات، لغاها تماما، وعمل حاجة بدلها اسمها لجنة تسجيل المبيدات. يعني لجنة المبيدات مهمتها انها تراجع صلاحية هذه المبيدات للاستخدام او لا،
ورفع التقارير
او وإعادة التقارير وتأكيد المواقف.
تمام.
هو لغاها تماما، جاب لجنة التسجيل. تسجيل يعني بمعنى ايه؟ ندخل المبيد ده وندخل المبيد ده، لكن ليس لها علاقة
بمنع او بحظر. تمام.
بناء على ده بدأ يوسف عبد الرحمن يستورد المبيدات المسرطنة من الخارج، واللي ساهمت بدور كبير في انتشار السرطان والأمراض والأوبئة في المجتمع المصري. الأخطر من هذا أنه لما جه الوزير أحمد الليزي كوزير للزراعة سنة 2005 طلع قرار بإعادة لجنة المبيدات، وعين الدكتور جمال أبو المكارم اللي كان رئيس جامعة المنيا قبل كده، عينه رئيس لهذه اللجنة ومعه عدد من العلماء السقاط أبناء مصر الحقيقيين اللي بيعرفوا معنى الضمير. كان في 38 مبيد مسرطن، هم ضافوا عليهم حوالي كمان 11 بقى حوالي عندنا 47 مبيد مسرطن، صدر قرار بحظرهم.
تمام.
المفاجأة كانت ان الوزير الجديد امين اباظة بعد ما تولى خلفا لاحمد الليسي اعاد المبيدات المسرطنة مرة اخرى العمل. وعشان كده البلاغ اللي قدمه الاستاذ مصطفى بكري اللي بيتم البحث التحقيق فيه، سيتم التحقيق فيه خلال ايام امام النائب العام، يشمل يوسف والي ويشمل امين اباظة
الاثنين
الوزيرين. مش يوسف غالي فقط. لان دي قضيه امن وطني وقضيه سلامه الغذاء وقضيه صحه المصريين.
نعم. في الصفحه الثالثه لجريده الاسبوع مصادر مهمه للاسبوع عن مجلس العسكري مصمم على تسليم السلطه لقياده مدنيه منتخبه في اقرب وقت ممكن، والانتخابات البرلمانيه ستجرى في موعدها، والدستور الجديد سيتم انجازه قبيل انتخابات الرئاسه المقبله. ماذا عن هذا الخبر وهذا
الموضوع؟ يعني احنا لازم نكون واضحين واحنا بنعالج مثل هذه الملفات. هناك لغط كبير في الساحه المصريه الان.
تمام.
هناك البعض يقول نؤجل الانتخابات البرلمانيه، وهناك البعض يقول الدستور اولا، وهناك البعض يقول الرئاسه اولا. للاسف ما احترمنا لكل الاراء التي تقال، واعتقد ان جزء كبير منها هي في مصلحه البلد.
تمام.
لكن يا جماعه احنا قدامنا واقع فرض نفسه، قدامنا حاجتين، قدامنا نمره واحد المجلس العسكري تعهد بتسليم السلطه في ميعادها، وهو يريد ان يرحل ويترك الامر للقياده المدنيه زي ما احنا قايلين هذا الكلام على اساس
شخصيات
المشير. نمره اثنين الحديث عن انك تغير وتبدل وتعطي اولويات الدستور ولا الانتخابات، هذا معناه انك انت تقفز على اراده الشعب. الاستفتاء الذي جرى والذي تم على اساسه ان 77.5% من المصريين من بين 18 مليون اختاروا كلمه نعم
للدستور،
و22.5% قالوا لا، اذا انا بحترم اراده الشعب ولا ما بحترمش اراده الشعب.
صح.
اراده الشعب تمثل الاغلبيه واغلبيه ساحقه في هذا المضمار، وبالتالي اي قفز على اراده الشعب سيتصادم مع هذه الاراده وسيقضي بعدم الدستوريه لاي اجراء يتم، وبعدين يدفع بعدم الاحترام لاي قرار نصل اليه. اذا كنا في اول اختبار عملي بعد الثوره لا نحترم اراده الشعب ولا نحترم اراده الناس اللي طلعت 18 مليون مصري في اول مره هذا العدد الحقيقي يخرج يزحف الى الصناديق ويقول كلمته، وبعدين اجي انا تحت مبرر اللي عايز يبقى رئيس علينا يقول لك الرئاسه اولا، واللي عايز يبقى مش عارف ايه يقول لك ايه، احنا سنضرب القواعد اللي وضعناها، وهذا خطر كبير.
نعم. ما زلنا ايضا مع جريده الاسبوع، وفي عنوان يقول في الصفحه الرابعه رئيس الاكاديميه المصري تجاهل التنسيق مع دوله المقر في مقترح عقد الدوره الطارئه.
أكاديمية البحرية في اسكندرية فيها كثير من التجاوزات والمخالفات والمشكلات أيضا المثارة الآن بين الأكاديمية وبعض القيادات العاملة فيها وبين وزارة النقل باعتبارها مشرفة على الأكاديمية. رئيس الأكاديمية، وهناك تقارير في الرقابة الإدارية في عملية وردان محطة سكة حديد وردان، وهناك تقارير أخرى من الجامعة العربية باعتبارها هي المشرفة والمسؤولة عن هذه الأكاديمية، لأن الأكاديمية دي ما بتضمش عناصر مصرية فقط ولا رأس مال مصري، هذا رأس مال عربي. لكن رئيس الأكاديمية بيتصرف منفردا في كثير من القرارات والإجراءات، وهناك تقارير موجودة في هذا الشأن، وأعتقد أن هذه التقارير مطلوب المساءلة فيها ومطلوب التحقيق فيها حتى يمكن اتخاذ موقف ومنع الجدل والخلاف الموجود داخل الأكاديمية.
نعم. في الصفحة الرابعة من جريدة الأسبوع منظمة الفاو تحذر الفجوة الغذائية في مصر تزداد اتساعا، ونستورد 60% من احتياجاتنا، مصر تستورد 45% من القمح و95% من الذرة و33% من الفول البلدي و98% من العدس و35% من السكر و41% من اللحوم. معنى كده ان احنا يعني
مصيبة ان احنا نستورد 60% من
الاحتياجات
من الخارج بهذا الشكل. لما بنستورد 98% من العدس، ايه الصعوبة في ان ازرع عدس في بلدنا؟
والقمح
33% الفول البلدي، الفول البلدي ممكن نزرع في اي مكان في مصر،
95% من الذره،
95% من الذره،
يعني ما عنديش،
ما عندناش. يعني ده بيؤكد على فكره ان كل الارقام اللي كانت بتتقلنا على مدى السنوات اللي فاتت كان بيبشرونا بيها كانت كلها كاذبه وكلها ضيع وضحك على الشعب المصري. دول ما كانوش بيعملوا حاجه، دول مش بس سرقونا ونهبونا، دول خربوا زراعتنا وخربوا ارضنا كمان.
نعم. في ملف العربي تحالف مصر وإيران وتركيا فزع عملية فزع لإسرائيل الأكبر. ثورة مصر ترسم خارطة جديدة للمنطقة. سقوط الدولة السورية سوف يفجر بركانا في المنطقة العربية.
هو ده تحليل سياسي بيأخذ بعين الاعتبار جملة التطورات الحاصلة في المنطقة. بالتأكيد نجاح الثورة المصرية في 25 يناير سوف يدفع بالتقارب بين مصر وإيران وتركيا، لأنه النظام السابق كان يتلقى التوجيهات بعدم مد الجسور مع القوى المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران على وجه التحديد يعني. لكن أعتقد لم يعد للنظام الحالي أو الوضع الحالي أو الثورة مبرد للعداء مع إيران مثلا.
نعم.
إيران قوة قد نختلف معها في بعض المواقف، لكن لا قوة لا يساهم بها لصالح دعم القضية الفلسطينية. فلماذا لا تكون هناك جسور تمد؟ بالعكس، وجود علاقة مع إيران وعلاقة أيضا مع تركيا بشكل مميز يدفع إسرائيل للتراجع حتى في قضيتنا المركزية، قضية فلسطين، والسعي لوجود حل. أما التنابذ، أما الارتماء في أحضان الأمريكان، أما معاداة إيران إرضاء لأمريكا وإسرائيل، أعتقد أن هذا كان خطأ استراتيجي كبير جدا، وأعتقد بندفع ثمنه دلوقتي. لكن نتمنى أن الثورة تصلح ما أفسده النظام مبارك على مدى 30 سنة.
في عنوان يقول: حقائق الموقف وهشاشة الإدعاء، حقيقة الدور الأمريكي في الثورات العربية.
طبعا هناك كلام كثير يصار الآن في الساحة المصرية على وجه التحديد، وأيضا بعض وسائل الإعلام الخارجية حوالين أن أمريكا وقفت وراء ثورة 25 من يناير، وهذا ادعاء باطل.
صحيح،
أنا كلنا كنا موجودين، الشعب المصري كله كان موجود في التحرير وفي الميادين، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه هو خارجية أو أثرت. القوى الخارجية تسعى كما أشرنا لموضوع الضابط الموساد إيلان، تسعى لتخريب الثورة، لكن لا تسعى لدعم الثورة
أو إنجاح الثورة.
بالتأكيد هذا يتعارض مع مصالحهم،
خاصة السلطات أو الحكومات العربية زي ما حضرتك بتقول كان بتعمل أجندة خارجية،
هي حكومات أمريكية بالأساس.
تمام.
فبالتالي هتنقلب عليهم أمريكا لصالح قوة معادية لها متمردة على سياستها في المنطقة، هذا غير ممكن وغير صحيح.
في خبر مرتبط بأمريكا مع الاقتصاد المصري، وهو يقول: واشنطن تتآمر على الاقتصاد المصري، تفاصيل الضغوط الأمريكية على الجيش والثورة.
يعني أمريكا لن تتعامل مع الجيش المصري ولا مع الثورة المصرية بمنطق الدعم والمؤازرة والمساندة، حتى في الحديث عن دعم الاقتصاد المصري بعشر مليارات دولار في الفترة المقبلة وإسقاط مليار دولار من الديون المصرية، كل هذا يصب في إطار البروباغندا الإعلامية أكثر منه يصب في إطار واقع. دائما المساعدات والمعونات الأمريكية، ودي تجربتنا مع المعونة الأمريكية
مشروطة.
وأغلب المعونة لو حد يعني متخصص اقتصاديا وفاهم، أغلب المعونات كانت ترجع لأمريكا في صورة مرتبات خبراء وباحثين ومشروعات مشتركة مع الولايات المتحدة وثمن معدات يعني في النهاية، وكل ده سلبنا إرادتنا السياسية وقرارنا السياسي.
صحيح.
إحنا ما أصبحش عندنا سيادة في هذا الوقت، بقينا ننفذ التعليمات الواردة إلينا من أمريكا ومن صندوق النقد الدولي على حساب مصالحنا الوطنية وعلى حساب قضايانا الاستراتيجية ورؤانا القومية في قضايانا في الواقع العربي.
في خبر في الصفحة 8 من جريدة الأسبوع: بحثا في المصير الوطني، حرب من ضد من في مصر؟ ماذا يريد أن يقول؟
إحنا بنأكد هنا على الثوابت اللي أنا أشرت إليها من شوية حوالين محاولات الغرب والإسرائيل زرع الفوضى في المجتمع المصري ونشر حالة من عدم الاستقرار. كل هذا بنحلله هنا بمنطق أن هؤلاء يحاربوا مين وضد مين ولصالح مين. سنخلص بالنتيجة إلى أن هذه أهداف قوى أجنبية تسعى لتخريب مصر من الداخل.
طبعا كان معلوم ان في مشكله في موضوع بوتاجاز، وفي خبر عن هذا المشكله وهذه الازمه. الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس اداره: حل ازمه اسطوانه البوتاجاز في العمل على زياده الكميات المخصصه للمصانع لتلبيه احتياجات السوق من هذه السلعه الاستراتيجيه.
اسمح لي الا اعلق على هذا الامر لان ده ماده اعلانيه فلا لا يجوز التعليق.
طيب خلاص، جميل. طبعا كان في موضوع الحضانة والموضوع الأمومة في الصفحة الحداشر من جريدة الأسبوع: العلماء يختلفون والأباء يصرون والأمهات يرفضون، ثورة الحضانات ضد الاستضافة وتخفيض سن الحضانة. دكتور محمد المنسي: الاستضافة حل عصري. دكتور عبدالله النجار: الاستضافة غير جائز.
يعني أنا أعتقد جزء كبير لو تمعنا في موضوع الاستضافة وقانون الرؤية وما يرى خلال السنوات الماضية، أنه أكد لما بعدنا عن شرع الله في إقرار قوانيننا دخلنا في هذه المتاهات. الأب يشوف ابنه 3 ساعات، إذا وجد الأبوين يحرم الجدين من رؤية الولد في حالة ما إذا كانت البنت أو الولد في حضانة أمها. يعني إحنا دخلنا في متاهة قانونية لم نراعي فيها ربنا وخرجنا على الشريعة، وبالتالي أصبحنا إحنا بنعاني هذه المعاناة الآن. ملايين الأسر المصرية الآن تتعذب بسبب هذه القوانين الجائرة والمعادية للشرع الإسلامي اللي وضعتها الهانم.
نعم. في الصفحة 12 من جريدة الأسبوع: شهداء أم سجناء؟ قل علمهم عند ربي. الغاز الجثث 19 مجهولة الهوية. الأسبوع تنفرد بنشر بيانات وأسماء 5 منهم وتكشف حقائق ما أثير حول تفحمهم وانتزاع أعضائهم.
يعني الموضوع ده بصراحة احنا كلنا كمجتمع مصري الآن مصدومين فيه. لأن في وسبب الأساسي هو الارتباك الحكومي. ارتباك الحكومي المتعلق سواء بالقرار اللي خده الدكتور عصام شرف بالتعامل بتشييع جسمين هؤلاء دون التحقق من هويتهم بالضبط. اثنين، ان الطب الشرعي لم يقل لنا الحقيقة من البداية. الدكتورة نائبة رئيس الطب الشرعي لما خرجت على الإعلام وقالت ان هؤلاء جلنا من السجون بملابسهم الزرقاء، طب انت بتطلعهم شهداء؟
طب ازاي؟
ليه؟ 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 ليه بتعمل ده؟ احنا طبعا اي مصري رحمة الله عليه، لكن هناك فرق بين من ضحى ووقف وتصدى للظلم والطغيان واستشهد في سبيل وطنه، وبين من مات داخل السجن. يا جماعة ما ينفعش. هنا ارتباك شديد. الطب الشرعي ارتبك، لم يقدم لنا المعلومة الدقيقة. وزارة الصحة ممثلة للحكومة المصرية ايضا لم تقدم لنا المعلومة الدقيقة. ويمكن ده ظهر حتى في يوم التشييع الجسمين. يعني احنا فوجئنا بانه بعد ما قالوا ان في عربيات اسعاف جهزوها من الوزارة، الوزارة قالت احنا ما عندناش عربيات اسعاف مجهزة لنقل الجسامين. اضطر الناس الحانوتية والناس العديدة يوفروا لما تعاملوا معهم على انهم جثث شهداء وليسوا جثث مساجين. فتعاملوا معهم على هذا الاساس، جابوا لهم عربيات من عندهم وكفنوهم وزبطوهم من عندهم ودفنوهم. حالة الارتباك دي لا يجب ان تسود، لان الشهيد ده شيء مقدس لا يمكن نتلاعب به ونقول ان سجين يتحول الى شهيد.
في ايضا لازلنا مع هذا الخبر: مفاجاه يفجرها مدير المشرحه، اغلب الجثث معلومه الهويه وتم الاعلان عنها ولم تحضر الاسر لتسلمها. هل هذا صحيح؟
الكلام قاله مدير المشرحه، لكن اهل الموتى منهم شهداء، طب مش كلهم مساجين، منهم قالوا ان احنا عنواننا معلوم واماكننا معلومه ولكن لم يتصل بنا احد، لدرجه ان واحد منهم احنا جايبين شهادته في هذا التقرير أي أنا أول مرة النهاردة أعرف بصدفة أن ابني موجود ضمن هؤلاء الجسامين. طب وأنا عنواني موجود عندهم ما بلغونيش ليه؟ ده سؤال فين إجابته؟
صح. نعم. في أول حوار صحفي مصور مع الرجل الثاني في تنظيم النجوم من النار الشيخ عبد الله أبو العلا، محاولات اغتيال النبوي إسماعيل وأبو باشا ومكرم كانت رسائل لم يفهمها النظام. الأمن ألقى القبض على 3 أشخاص وأكد ارتكابهم محاولات اغتيال قبل اعتقالنا بأكثر من شهر.
طبعا الموضوع ده اولا ده جاي في اطار سلسله الحلقات اللي بتهدى زميلتنا الاستاذه سلوى علوان.
نعم.
من داخل السجون واللي احنا تقريبا منفردين بيها على مدى بقالنا اكتر من شهرين، بتزور السجون وتلتقي بناس لم يتحدثوا للاعلام من قبل.
نعم.
وبتسمع منهم الحقائق سواء في قضيه نجيب محفوظ، سواء في قضيه الهروب اللي حصل من السجون بعد الثوره، رحنا ابو زعبل، رحنا وادي النطرون، رحنا الطوره، رحنا كل تقريبا معظم السجون. المهم هنا في قضيه النجوم من النار ان عبد الله ابو العلا هو اسم شهير طبعا في القضيه دي من التسعينات، اول مره يكشف عن حقيقه ما جرى ويقول ان هذه كانت رسائل مباشره موجهه للحكومه في هذا الوقت لعلها تستوعب الدرس.
صحيح. وزارة الصحة ما زالت في الغيبوبة. من يحاسب الذين دمروا صناعة الدواء وجعلوا مصر بعد سوريا والأردن تسليم قطاع الدواء لعناصر طفيلية لا تدرك مفاهيم الأهداف الاستراتيجية ولا تهتم بغير مصالحها الخاصة؟ ملف الدواء
هذا ملف مفتوح عندنا أيضا من عدة أسابيع بيقوده الدكتور محمد الباجس، وهو شخص متخصص وفاهم في هذا الكلام بشكل جيد جدا. احنا هدفنا لأن في بعض العناصر داخل وزارة الصحة ومن الصيدلة اعتبروا ان هذه حملة للهجوم عليهم. هذه ليست حملة للهجوم على اشخاص ولا افراد، هذه حملة لصالح مصر. احنا بنتكلم على صناعة الدواء في مصر ومعايير صناعة الدواء، وضرورة ان تكون صناعة الدواء تحت السيطرة المصرية المباشرة وتحقق الاهداف والاغراض دون دزنسة في النص ودون استفادات شخصية لبعض الاشخاص.
نعم. في صفحة 16: انتبهوا، حقوق شهداء ومصابي الثورة ترجع الى الخلف، قرارات أحالة الضباط لا تنفذ، ومساومات فلول الحزب الوطني ضد الأهالي مستمرة، وألعاب قانونية مبتكرة لإهدار حق الضحايا.
هنا طبعا الأسر الشهداء بيعانوا معاناة كبيرة جدا، وإحنا كان لنا مبادرة أطلقناها الأسبوع الماضي، وأخذ بها رئيس الوزراء، هو تشكيل لجنة لمراعاة حقوق شهداء الثورة، كان أطلقتها زميلتنا الأستاذ زينب عبد الله وهي مساعد رئيس التحرير، الحملة اللي بتقودها زميلتين حنان السمني وحنان بدوي منذ انطلاق الثورة حتى الآن، يمكن ده الموضوع 20 أو 17 يعني في الحدود دي، اللي بيتبنى قضايا الشهداء. احنا واخدين عهد على نفسنا نتواصل دفاعا عن حقوق الشهداء اللي قدموا أغلى تضحيات أرواحهم الغالية في سبيل مصر حتى نعيد لهم حقوقهم، وأيضا في هذا الإطار بنكشف جميع الصعوبات اللي بيتعرضوا لها من خلال تواجدنا معهم. نعم. وكل ما بنلاقي صعوبة ومشكلة بنكشفها لعل صاحب القرار يتدخل لتذليل هذه العقبات.
نعم. في صفحة 17، في الشركة العامة للثورة المعدنية تحت التصفية، بيع الأراضي بتراب الفلوس، والمصفى العام يكافئ نفسه بالمكافآت والبدلات.
هو المصفى العام وأيضا بيع الأراضي بتراب الفلوس، هو طبعا ده مرتبط بالشركة الثروة المعدنية، لكن القضية أكبر من شركة الثروة المعدنية فقط، هذا نهج عام. نعم. فساد في كل أنحاء مصر، عمليات بيع الأراضي اللي بيعت بتراب الفلوس في كل مكان في مصر، سواء في طريق القطامية أو في القاهرة الجديدة أو غيره في أكتوبر وفي معظم مناطق مصر، فعلا هذا ملف احنا صحيح بنفتحه بشكل جزئي، لكن مطلوب ان الدولة المصرية تفتحه بشكل كلي حتى تستعيد الأراضي اللي تم الاعتداء عليها وتم تخصيصها لبعض ذوي النفوذ بتراب الفلوس للأسف الشديد، واقتنوا من وراها وحققوا المليارات. طب انتوا لو انتوا في فترة الوجود مبارك في السلطة كانت القضية الرئيسية شغلهم او اللي بيتكلموا عنها هي قضية طريق الاسكندرية الصحراوي وبعض رجال العمادة اللي اخذوا أراضي سعر المتر 200 جنيه وسعر الفدان 200 جنيه وبعوه 500 جنيه وبنوا فلل. طيب يعني هو ما كانش في غير دي؟
صحيح.
دول رجال أعمال كانوا لحد ما بعيدين عن الحكومة. طب ما رجال الدولة اللي واخدين في كل مكان واخدين بهذه الأرقام الهزيلة، الشركات الكبرى اللي واخدة بهذه واخدة آلاف الأفدنة، لمصلحة مين يتم تجاوز هذا الأمر وعدم تسليط الضوء عليه وعدم محاسبة هؤلاء المخطئين في حق البلد؟
نعم. موضوع الصرف الصحي ومياه الشرب في كفر الشيخ، في جريدة الأسبوع في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، الأسبوع تكشف عن مستندات جديدة حول الفساد، الرقابة الإدارية لم تقدم تحرياتها للنيابة، ورئيس الشركة يعترف كتابيا بالمنحة الألمانية.
منحة ألمانية 2 مليون دولار
2 مليون دولار
جات لهم للأسف شديد ضلت طريقها. فإحنا بقالنا عدة أسابيع فاتحين ملف هذه الشركة وبنتلقى ردود من شركة مياه الشرب كفر الشيخ، بننشر احتراما لحق الرد.
نعم.
لكن ايضا بنبحث في الحقائق، لان الهدف بالنسبة لنا ليس تشهير باحد ولكن وضع الامور في نصابة صحيح. خسر بيكون في 2 مليون دولار داخلين في احدى الشركات ومش عارفين لهم طريق.
نعم.
راحوا فين يعني.
معنا اخر خبر، السوق مليئة بالاحتكارات ومافيا السوق السوداء تحصل عليها من المنبع، الزراعة تفشل في حل مشكلة نقص الاسمدة، أسيوط من 77 جنيه ل 180 جنيه للشكارة، مزارعون يهددون بالاعتصام على السكة الحديد، قنا الصرف للحيازات وهمية خصما من مستحقين، الجمعيات الزراعية تشعل المحافظة.
موضوع الأسمدة أعتقد كل المهتمين بمجال الزراعة عارفين أنها مشكلة مستمرة ومتكررة، كل سنتين ثلاثة تطلع لنا زي كده زي أزمة العنبيه البوتاجاز.
نعم.
يطلع لك أزمة الأسمدة زي أزمة السولر، يطلع لك أزمة الأسمدة، بس أزمة الأسمدة متكررة، تعرف ده طبعا صناعة دي فيها مليارات، مش هينة ومش سهلة. البنك الرئيسي للتنمية والتعاون الزراعي، التنمية والائتمان الزراعي، هذا البنك هو اللي بيتولى التعاون مع الفلاحين في هذه الجزئية. في الغالب أن الخلل في هذه الزاوية، في زاوية بنك التنمية والائتمان الزراعي، أصير هذا الموضوع أكثر من مرة في الإعلام، وقيل إنه الدفعات لا تصل إلى الفلاحين بالشكل المناسب ولا للجمعيات الزراعية. طيب فين دور وزارة الزراعة في السيطرة على هذا الخلل، خاصة البنك تابع لوزارة الزراعة؟
يعني احنا بنشكر حضرتك في ختام هذا اللقاء على هذا التحليل وعزيم الملفات التي قام بفتحها جريدة الأسبوع، ونورتنا وشرفتنا يا فندم.
شكرا لك.
نعم. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، على أمل اللقاء بكم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.